بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وأرضاهما في قصة حبس المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق. وهذا الحديث يعتبره العلماء أصلا في مسائل تتعلق بمواقيت الصلاة، ولذلك ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع. يقول رضي الله عنه وأرضاه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق. العرب تسمي الوقعة باليوم، ولا يشترط أن تكون يوما واحدا، بل لربما كانت أكثر من يوم، ويقال يوم الأحزاب، وهكذا كان في يوم الخندق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت له هذه الوقعة في أكثر من يوم. والخندق أصله الأخدود في الأرض، وهذه الغزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت سنة 4 من الهجرة، وقيل 5 من الهجرة في شوال. وسميت بيوم الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم خندق حول المدينة. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير عن المدينة تآلب الكفار وتداعوا إلى حربه وقتاله صلوات الله وسلامه عليه، ومشوا إلى قبائل العرب فجمعوها وتحزبوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم ولقتاله، فجاءوا من كل حدب وصوب. فلما علم عليه الصلاة والسلام بأمرهم شاور أصحابه، فقال له سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، وكانت أول غزاة شهدها سلمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا كنا إذا خفنا العدو خندقنا، إذا خفنا العدو خندقنا، أي حفرنا الخندق حول مدننا، وكان مثل الحاجز والحائل بين العدو وبين دخولها. فلما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرأي أخذ به صلوات الله وسلامه عليه، وحفر الخندق، وكان من طرف جبل سلع إلى أكمة الشيخين في الموضع المعروف شمالي المدينة. ولما حفره عليه الصلاة والسلام كان حاجزا وحائلا دون المشركين. والسبب في هذا أن المدينة من لطف الله عز وجل محصنة من جميع الجهات، لأنها تحوطها الجبال والحرار من جميع الجهات، وليس فيها منفذ لدخول الجيش إلا هذه الجهة الشمالية، وهي التي حفر فيها الخندق، حفره النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقال لهذه الوقعة يوم الأحزاب، لأن الكفار تحزبوا فيها وتجمعوا. ولما حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق رابط هو والصحابة، لأن الخندق قد تكون فيه ثغرات، فلربما يدخل منها الفرسان ثم يليهم بعد ذلك أفراد الجيش حتى يقتحم. ومن هنا لحفظ هذا الحصن بإذن الله عز وجل، حفظ هذا الخندق، لا بد من الوقوف والمرابطة والنضح بالنبل، فيرمون بالنبال حتى يحولوا بين المشركين وبين الدخول. ولذلك كانت في الخندق ثغرات، منها الثغرة التي دخل منها عمرو بن ود العامري ومن معه من كفار قريش، فقاتلهم علي رضي الله عنه وقتل عمرو بن ود، وهذه من الثغرات التي كانوا يدخلون فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل يوم الخندق لأنهم رابطوا من أجل نضح الكفار بالنبل ومنعهم من التقدم والدخول. وإلا قد يستشكل طالب العلم لماذا ينشغل بالمشركين والخندق محفور، والسبب في هذا ما ذكرناه، أنهم يتناضحون بالنبل ثم بعد ذلك يتقدمون حتى يجدوا ثغرة من الثغرات فيدخلوا منها، فرابط عليه الصلاة والسلام. وهذا الرباط إذا قررته على هذه الصفة تعلم أن السبب الداعي إلى رباطه وشغله عن الصلاة إنما هو في أعلى مراتب الضرورة، وهي حفظ الأنفس، لأنهم إذا دخلوا من هذه الثغرة لم يقتلوا الفرد والفردين، وإنما سيقتلوا الجماعة، لأنهم سيدخلون المدينة وهذا عدو سيقتل ويؤذي، فالضرر فيه في غاية الموجب للرخصة، وهو ما يسمى بالضرورة. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم رابطه وأصحابه ينضحونهم بالنبل حتى أرسل الله الريح وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وفعل الله بهم ما يستحقون، فأذاقهم وبال الدنيا ولما ينتظر، فأخذهم الله أخذا وبيلا ولما ينتظرهم في الآخرة أشد وأبقى. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق قال هذه المقالة، قال يوم الخندق، نعم،
ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا،
ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ملأ الله، وفي اللفظ الآخر أوحش الله قبورهم وبيوتهم نارا. القبر هو ما يوارى فيه الإنسان، وتوارى فيه جثة الإنسان سواء كان لحدا أو شقا، وهو سنة الله في بني آدم كما قال تعالى ثم أماته فأقبره. والقبور قبور، قوله ملأ الله قبورهم، الضمير في قوله قبورهم عائد إلى المشركين، وفيه دليل على جواز الدعاء على الكفار، وثبتت النصوص بالمنع من الدعاء على الكافر المعين باللعن والطرد من رحمة الله عز وجل، كما في أحاديث القنوت لما قنت عليه الصلاة والسلام شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله وسمى أفرادا من المشركين، فأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فيدعى على الكفار عموما وعلى الظلمة عموما. وفيه دليل على جواز الدعاء على من ظلم وآذى، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين، دل على مشروعية الدعاء على المشركين. وقوله قبورهم فيه دليل على إثبات عذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ودلت السنة على ذلك كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت قد دخلت عليها يهودية فاستطعمتها كما في صحيح مسلم وغيره، فأطعمتها أم المؤمنين، فلما تصدقت عليها دعت اليهودية لأم المؤمنين فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. ففزعت عائشة رضي الله عنها من قولها، فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته، فقال عليه الصلاة والسلام: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد؟ قالت: فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا استعاذ بالله من عذاب القبر. وفي حديث البراء بن عازب في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ تعوذوا بالله من عذاب القبر. وثبت أيضا في حديث الأربع كلمات: ومن عذاب جهنم وعذاب القبر. فعذاب القبر ونعيمه ثابت بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فقد أجمع العلماء والأئمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان على إثبات نعيم القبر وعذابه. فالعبد ينعم إذا كان صالحا، ويعذب إذا كان مسيئا. وهذا الحديث يدل على إثبات عذاب القبر للكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يملأ الله قبورهم نارا، وكذلك في قوله: وبيوتهم. فالبيوت تملأ نارا بحصول المصائب والكوارث والمتاعب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فجمع لهم في هذه الدعوة والعياذ بالله بين في السوء في الدارين، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو حال الكافر، أنه والعياذ بالله في عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وكما دلت نصوص الكتاب والسنة على ذلك. نعم.